إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، روى أبو يعلى في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال، وهذا الحديث إخواني في الله أو هو أثر صح موقوفا على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد أعطاه بعض العلماء حكم الرفع، إذ ما سيأتي ذكره ليس من قبيل الاجتهاد. وصحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، وهكذا قال ابن حجر رحمه الله تعالى وقد صح موقوفا. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: إن فرعون أوتد لامرأته 4 أوتاد في يديها وفي رجليها. هذا صدر الحديث، والذي فيه إخبار عن طاغية من أعظم الطواغيت التي وجدت في الدنيا وفي هذه المعمورة، فرعون، الذي بلغ من كفره أن صرح بملء فمه بقوله: أنا ربكم الأعلى. ادعى الربوبية وأنه الرب الذي يتحكم بالكون. هذا الرجل كما في هذا الحديث قال أبو هريرة: إن فرعون أوتد لامرأته 4 أوتاد. حديث يدلك أو أثر يدلك على قساوة هذا الرجل وعلى ظلمه وعلى جبروته، حتى أنه لم يرحم امرأته من ألصق الناس به، ربما عاشت معه ردحا من الزمن، ومع ذلك لم يشفع ذلك كله في أن يخفف من عذابها أو أنه يعفو عنها ويتجاوز عنها، وإنما سلط عليها العذاب الشديد والعقاب الأليم. ما الذي فعل؟ أوتد لها 4 أوتاد، أي جعل لها 4 أوتاد. فهذا إما يحمل على أنه جعل أوتاد بجانب أطرافها ثم ربطت بالحبال، أي معروض على الأرض على الهواء وعلى الشمس، وهي على هذه الحال يسلط عليها العذاب، أو أنه جعل الأوتاد تغرز في أعضائها 4، وتد في الكف أو في اليد، ووتد في الآخر ألصقها، جعل الوتد مثل المسمار يدق على الأعضاء فألصقها بالأرض، سواء كان هذا أو ذاك، فهذا شدة في العذاب، شدة ما بعدها شدة في حق من؟ في حق امرأة، وهي من؟ وهي زوجته، وهي زوجته. هذا إن دل إخواني في الله دل على الفظاظة التي جعلها الله عز وجل في قلب هذا الرجل. طاغية الأمة فرعون، أو طاغية الذي وجد في هذا الكون، وهذا إخواني في الله هذا الذي ينبغي أن يعقل عند الخلق، وهو أنه من كان لحق الله مضيع فهو لحق الناس أضيع، فهو لحق الناس أضيع. فمن استكبر عن دين ربه وأعرض وكفر وأشرك، تجد أن هؤلاء ما يحملون في قلوبهم إلا الحقد. ومن هنا ذكر ربنا عز وجل عندما بين أن من أشد الناس عداوة ومن أشد الطوائف مضرة على أهل الإسلام، ذكر ربنا عز وجل المشركين وذكر اليهود، هؤلاء من أشد الناس. وإذا أردت أن تعرف ما العلة فيهما، انظر في كيفية علاقته مع ربهم. المشرك هو الذي بلغ الكفر الذي ليس له بعده كفر، وهو أنه جعل أوثانا وأصناما من دون الله، فضيع أعظم حق لله عز وجل، فهو لغير الله أضيع. ولهذا تجدهم الحقد العظيم على أهل الإسلام والمسلمين. وهكذا اليهود من دون النصارى، النصارى عندهم شيء من التعبد، لكن اليهود ما عندهم تعبد البتة، عندهم علم لكن علمهم فاسد. بالمقابل عندهم الاحتيال على شرع الله، الطعن في ذات الرب، الازدراء لأنبياء الله، التنقص من رسالات النبوة، هذا دينهم. فلما كانوا لحق الله مضيعين، كان لحقوق غيرهم أضيع. فهذا إخواني في الله مما يستفاد، ويستفاد أيضا من هذا الحديث على أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، هو الهادي جل في علاه، يهدي من يشاء. انظر يا عبد الله إلى فرعون، ما الذي فعل امرأته؟ فعل هذا العذاب المؤلم. لما؟ لأنها آمنت، لأنها أسلمت. سبحان الله، من الذي أسلم؟ امرأة فرعون، هذا الذي يدعي أنه الرب وأنه الذي له ملكوت السماوات والأرض، أول من كفر به أو من أوائل من كفر به امرأته، امرأته مع أنها تعيش في محك كله كفر، الذين في الإسطوان والذين في الحاشية والذين في قصره من خدمه وحشمه كلهم يخرون للأذقان سجدا يسجدون لفرعون، وهي ترى هذه الأشياء المحسوسة الملموسة، ومع ذلك كتب الله لها، كتب ربنا لها الهداية وقذف الإيمان في قلبها، فآمنت وأسلمت. حتى نعلم إخواني في الله أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي ربنا جل في علاه من يشاء من عباده، فربنا هو الهادي سبحانه وتعالى، فربنا هو الذي يخرج الحي من الميت. كم مر معنا في هذه الأمة في من رؤوس كفار قريش، بل من رؤوس أهل النفاق، من شاهروا الرسول بالعداوة والمروق والكفر والإعراض، ويأبى الله إلا أن يخرج من أصلابهم من يكون من خيرة الصحابة، أبو جهل من أكبر صناديد قريش، ومع ذلك كفره وعناده أخرج ربنا من صلبه من يكون من خيرة الصحابة، عكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنه، رأس النفاق ابن أبي سلول، يأبى الله إلا ويخرج من أصلابه من يكون من خيرة الصحابة، عبد الله رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهكذا إخواني في الله الهداية بيد الله، ربنا يهدي من يشاء. فلا تظن يا عبد الله أنك تملك الهداية لأحد، حتى لنفسك أنت ما تملكها، والله حتى لنفسك أنت ما تملكها. وفي هذا إخواني في النصيحة لبعض الناس ممن لربما هم في هذه الدنيا يسيرون على خط معوج، على انحراف، على ضلالة، على شهوات وملذات، فإذا نوصح بترك هذه الرذائل فقل يا أخي دعني، فهي فترة فقط، فترة أخرج ما في رأسي، وإن شاء الله بإذن الله أنا عازم إذا كبر سني وكبر العيال إيش معي في الدنيا، والله سأبقى في المسجد وأبقى في بيت من بيوت الله وأصحح ما كان مني. وهل أنت تعتقد يا عبد الله أن الهداية بيدك، بأنك في السن المعين وفي الوقت المعين ستجعل الهداية الذي بيدك تجعلها في قلبك فتهتدي؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، حتى قلبك يحيل الله، يجعل هناك حول ومانع بينك وبين قلبك، تريد أن تهتدي فما تستطيع، يكبر بك السن وتتذكر ذاك الوعد الذي قطعته على نفسك بأنك ستكون مهتدي، لكن ما هذا بيدك، ما هذا لا تملكه لا لنفسك، فضلا أن يكون هذا لغيرك، تهدي الأقراب الأقباء والأحباب والأصحاب، الهداية بيد الله يا عبد الله. وهكذا في هذا الحديث وفي هذا المقطع من الحديث فيه بيان على أن الابتلاء سنة، الابتلاء سنة قضاه الله عز وجل لعباده الصالحين. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. هذه امرأة مسلمة التي أسلمت وآمنت بشريعة موسى امرأة فرعون، ومع ذلك كان من تبعات إسلامها أن سلط الله عليها هذا العذاب، ابتلاء من الله عز وجل. فالابتلاء سنة كونية، قضاه الله على عباده، لا مبدل لحكمه ولا مغير لسنته الكونية التي قضاها سبحانه وتعالى. والأدلة كثيرة وكثيرة جدا تدل على ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه رقة، فإن كان في دينه صلبة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فالبلاء واقع، لكن حنانيك، كل بلاء على قدر الإيمان الذي وقر في صدرك. وقد يكون البلاء يختلف من جهة إلى جهة، قد يكون البلاء بالضرب، قد يكون بالقتل، قد يكون بالحبس، قد يكون بالتنكيل، قد يكون بالتعذيب، قد يكون بمجاعة، قد يكون بنزوح، قد يكون بأعداء، بخصوم، ابتلاء من الله عز وجل، قد يكون بفقر، قد يكون بضيق، بشدة، بحرج، بآفات، بأمراض، بمعاناة، بمؤاساة، كل ذلك بيد الله عز وجل، يبتلي ربنا العباد. الحكمة أن يظهر ربنا عز وجل المؤمن الصادق في إيمانه وذاك المدعي. الناس في هذه المجتمعات إخواني في الله الكل يدعي أنه مؤمن وأنه محب لربه وأنه معظم لشريعته، لكن كيف نعرف وكيف التعرف وكيف التميز؟ بالبلاء. إذا أنزل ربنا عز وجل البلاء والابتلاء على عباده، حينها يميز الله بين الصفوف، يميز الله بين الصفوف، ويمحص الله ما بين القلوب. ورحمة الله على ابن القيم في تلكم العبارة الشهيرة، عندما يذكر فيها فئام، يذكر فيها فئاما من الناس حول هذه السنة، قال: يا مخنث العزم، قال هكذا: يا مخنث العزم، أين أنت وهذه الطريق؟ طريق تعب فيها آدم، وناح لأجلها نوح، وسار مع الوحش عيسى، وقاس الضر أيوب، وبيع يوسف بثمن بخس، وقاس أنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم، في معنى كلامه رحمه الله تعالى. فهكذا إخواني في الله، فهذه القصة تبين لك على أن من عباد الله الصالحين من يسلط ربنا عليهم الأذى والنكال. وأيضا إخواني في الله فيه فائدة على أن هذا الأذى والنكال ينبغي أن يجابها بالصبر، يجابها بالصبر، اصبر واحتسب يا عبد الله، فإن ذلك منزلة ما بلغها إلا الخلص من عباد الله. إياك أن تتسخط، إياك أن تجزع، إياك أن تهلع، إياك أن تغير. من المؤمنين رجال صدقوا الله صدقوا ما عاهدوا عليه الله، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. لا تغير ولا تبدل، كحال بعض الناس سرعان ما إذا وقع البلاء عليه غير في دينه، لربما انحرف، لربما كفر، لربما ترك الكثير من دين الله، عسى أن يتخلص من هذا البلاء، وله مخلص وله مخرج منها. لكنها العجلة. فهذه المرأة الصالحة آمنت وأسلمت، لما نزل عليها البلاء لربما كان بالإمكان أن تغير رأيها، لكن آثرت الصبر. ولهذا عندما جاء خباب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بخبر ما فعله أهل قريش من الإيذاء، حتى قال: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فقال نبينا وحدثه وأخبره بأحوال من قد مضى من أهل الصلاح، أن الواحد منهم لربما مشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، وآخر لربما وضع في حفرة ويؤتى له بمنشار من حديد فيفرق قسمين، ولا يصده ذلك عن دين الله. هذا البرهان لا يصده ذلك عن دين الله. فكونك يا عبد الله تصبر وتحتسب، فهذا ليس كما يقال هروب من الواقع، بل هذا مما أمر الله سبحانه وتعالى به، وكما فعلت هذه المرأة الصالحة. وختاما إخواني في الله، في هذا الحديث بيان لصلاح هذه المرأة، وهي امرأة فرعون، والذي جاء اسمها في بعض الروايات الصحيحة بأن اسمها آسية بنت مزاحم، آسية بنت مزاحم امرأة فرعون. فقد جاء في حقها الفضائل الكثيرة، منها ما جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي موسى: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا ذكر عليه الصلاة والسلام خديجة، وذكر آسية بنت مزاحم، وقال: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وجاء كذلك عند الترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: حسبك من النساء أربعة، حسبك من النساء أربعة: خديجة بنت خويلد، ومريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم، وفاطمة بنت محمد رضي الله تعالى عنها. وفي رواية عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: خير النساء أربعة، فذكرهن: فاطمة بنت محمد، وآسية وهي امرأة فرعون بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وهكذا ذكر عليه الصلاة والسلام مريم ابنة عمران. وجاء كذلك في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس أن رسول الله خط خطوطا أربعة، فقال: أتدرون ما هذا؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل نساء الجنة أربعة، ثم عددهن: فاطمة بنت محمد، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، ومريم ابنة عمران. فهذه فضائل عظيمة إخواني في الله في حق هذه المرأة، وبه نستفيد لأنه لا ملازمة بين تسليط العذاب على أحد من عباد الله، وأن هذا باعتباره أن الله جعله في دار هوان، هذا ليس شرط، بل هؤلاء، بل آسية من خيرة عباد الله من الإناث، ومع ذلك ابتلاها الله بما ابتليت به، أن جعل الأوتاد على يديها وعلى رجليها، وعذبت حتى فارقت الحياة وهي على هذا الحال. هل هذه مذلة؟ هل هذا هوان؟ لا. فكون أن الله عز وجل ربما يبتلي بعض العباد بما يبتليه من القتل والتنكيل والتعذيب والأذى، إن هذا إخواني في الله لربما يخرج بمخرج على أن الله أحب هؤلاء، وأن الله عز وجل عجلهم بشرة الدنيا فجعلهم من الشهداء، وتقبلهم ربنا عز وجل في عباده ممن يمن عليهم بالرحمة. وقد جاء في السنن قال عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: إن فرعون أوتد لامرأته أربعة أوتاد في يديها وفي رجليها، وكانوا إذا انصرف عنها ظللتها الملائكة. وسيأتي تتمة الحديث حول كرامة من كرامات الله جعلها ربنا لهذه المرأة الصالحة بأن أرسل إليها الملائكة، وسيأتي معنا في درس غد بإذن الله ما يكون من حسن الثواب الذي أعطاه الله لهذه المرأة الصابرة المحتسبة. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.